إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت. اليوم نواصل زيارتنا لموقع الزقور على شبكة الإنترنت بصحبة مدير الموقع رياض الحسيني، الذي يكمل حديثه عن أبرز الأبواب والخدمات التي تقدمها الزقورة على شبكة الإنترنت. وكان سؤالنا عن باب إعلانات، من يدخل إلى هذا الباب يجد هناك مجموعة من المواقع اللي تحت هذا الباب.
صحيح، هذه كلها مواقع،
وكل موقع من هذه المواقع هو مخصص لشاعر أو فنان أو كاتب عراقي.
ليس بالضبط لشاعر أو كاتب عراقي، مثلا هناك موقع قمنا بإنشائه لأربعة شهور مضت، هو موقع مات شخصية عراقية على مدى قرن من الزمان. هذا الموقع قمنا بإنشائه خلال موسوعة الزقور أيضا وبجهد فردي. هذا الموقع بصراحة لا يخص أديب واحد أو شاعر أو سياسي واحد، وإنما نحاول من خلاله. لحد الآن وصل العدد إلى 60 شخصية. بعض الشخصيات لدينا سيرة ذاتية عنهم، ولدينا بعض المصادر التي نمول من خلالها الموقع، والبعض الآخر بصراحة في دراسة، وفي بعض الإخوان أنه أملون على الحصول على المصادر لرفض هذه الصفحة. فهذه الصفحة بصراحة لا تخص فردا أو شخصا معينا، بغض النظر طبعا باتفاقنا واختلافنا مع هذه الشخصيات أو مع هذه المواقع. المحرك الأساسي أنه موسوعة الزقورة هو محاولة رفض الشارع العراقي وبالذات الشارع العربي. نحن نعمل على الشارع العربي وليس على الشارع، لأن مشكلتنا أنت تعرفها وأنا أعرفها، كل يعرفها من العراقيين، المتلقى العربي هو الذي يجهل مشكلتنا.
إذا بقينا في باب إعلانات، يعني لمن يمتلك مادة ويمتلك فكرة لإنشاء موقع، هل ممكن أن يتوجه إليكم ويطلب المساعدة في هذا المجال؟
طبعا نحن بصراحة في موسوعة الزقورة، وأنا آليت على نفسي أنه لا أدخر جهدا، شخصيا لا أدخر جهدا في مساعدة كل الأخوان. وأنا سبق وأن نشرت في موسوعة النهرين وفي عدة مواقع أنه لمن، وأعتقد حتى في العراق جيت في بوابة العراق نشرت إعلان أنه لكل الأخوان الذين يرغبون بإنشاء مواقع على الإنترنت مجانا لن ندخر جهدا في مساعدته. وبغض النظر مع اختلافنا مع وجهة نظرهم، لكنه شريطة، هنالك لدينا بعض الشروط. أعتقد أنه عندما تدخل موسوعة الزقورة تجد في أسفل الواجهة الرئيسية هنالك شروط استخدام. هذه شروط الاستخدام، وفي نفس الصفحة صفحة الإعلانات تجد هنالك شروط الإعلان. إذا كان الموقع بصراحة يتفق مع هذه الشروط، شروط الاستخدام وشروط الإعلانات، لا مانع لدينا من نشره ومساعدته وحتى بنائه.
طيب، وماذا بشأن الوصلات الأخرى؟ يعني هناك موقع بلا حدود، وهناك شبكة الشريفي، وموقع الحالم، هل هي أيضا مواقع تم إنشائها من قبلكم؟
لا بصراحة، هذه المواقع أنشأها أصحابها، لكن لدينا علاقات مهنية مع هؤلاء الأشخاص، وهذه أعتقد أنه السبب اللي أدى إلى شهرة موسوعة الزقورة هو بهذا السبب. وإليك سبب، السبب هو أننا حينما يراسلنا أحد المواقع يقول لنا أريد نشر موقعي على موسوعة الزقورة وفي الواجهة الرئيسية، نطالبه بالمثل أن ينشر موقعنا أيضا على الواجهة الرئيسية لموقعه، وبهذا يكون هنالك بما يسمى بعملية تبادل البانرات. هذا عملية تبادل يؤدي إلى إشهار الموقع في أكبر رقعة. مثلا شبكة الشريفي هنالك لدينا بانر كبير على الواجهة الرئيسية يظهر ويختفي باستمرار، وبالمثل نحن عاملنا الأخ أيضا الشريفي بنفس الطريقة أيضا ورعنا، لكنه اتفقنا معه أنه موسوعة الزقورة لا تتحمل بانرات كثيرة، لأنه بعض الأخوان من قبيل صوت العراق أو شبكة الشريفي أو الحالم لديهم مواقع على سيرفرات كبيرة وضخمة، مثل ما تعرف موسوعة الزقورة على سيرفر الجيو سيتيز، وهذا بصراحة يؤدي إلى البطء في عمل العمل، لأنه الكثير من المواقع تأخذ هذه السيرفرات المجانية، فليس لدينا تحمل لبانرات كثيرة. مع ذلك أيضا نريد المتلقي حينما يصل إلى موسوعة الزقورة أن يدخل مباشرة إلى المادة من دون تأخير، بحيث أنه لا ينفق المزيد من الوقت للحصول على الصورة أو على الخبر. هذا تم الاتفاق معهم على أنه وضع اسم الموقع بدلا من البانر.
طيب.
وتم التعاون.
استطلاعات الرأي، هناك استطلاع رأي حالي وفي استطلاعات سابقة، هل هذه يقوم بها موقع الزقورة بشكل منفرد أم أيضا بتعاون مع مواقع عراقية أخرى؟
لا، مسائل الاستطلاع هي مسائل شخصية خاصة لموسوعة الزقورة. قمنا باستطلاع على خلفيات مؤتمر لندن وما تم خضع عنه من لجنة التنسيق والمتابعة، وهذه الاستطلاع بصراحة بقي لمدة أعتقد 10 أيام على ما أعتقد أو أكثر، بحيث طرحنا مجموعة من الشخصيات العراقية وطلبنا من الأخ الزائر أن يستقرأ الأحداث ويستقرأ المستقبل، بحيث أنه من ستنتخب لجنة التنسيق والمتابعة كرئيس مؤقت للعراق، وطرحنا تقريبا 9 أسماء والعشرة أنه لا أحد من هؤلاء، بحيث أنه جرى الترتيب ليس على أنه الأفضلية، وإنما الترتيب جرى عفويا بصراحة، وأنه استثناء قسم من الأسماء لم يكن لأنهم ليس أهل لتسلم السلطة، لكنه لم نشأ أن يكون الاختيارات أكثر من 10. في هذا الاستثناء أعتقد كما ترون أنه السيد مسعود البرزاني كان له التصويت الأول والسيد الياسري كان ثانيا.
والاستطلاع الحالي للرأي عن ماذا؟
الاستطلاع الحالي للرأي هو تم إضافته في 26 من شهر شباط أعتقد على 4 أيام مضت. أنه هذا الاستطلاع يقدم سؤال إلى زائر الموسوعة الزقورة، وما نوع النظام الذي تقترحه الحكم في عراق الغد؟ مثل ما تعرف أنه الكثير من الإخوان والكتاب والباحثين بصراحة كل يدلو بدلو، وكل يقدم طريقة حكم على طريقة حكم آخر. ولربما أعتقد أنه قرأت المقال الأخير الذي نشرته أنا في صحيفة المؤتمر في هذا المجال حول الملكية والجمهورية. الاختيارات الموجودة للإجابة على هذا السؤال هو الاختيار الأول، نعم أؤيد الفيدرالية الجغرافية التي تعتبر العراق مؤلفا من 18 مقاطعة باعتبار أنه كل محافظة سميت بمقاطعة. الاختيار الثاني هو أؤيد الفيدرالية القومية التي تبنى على أساس قوميتين عربية وكردية فقط، وهذا ما جاء به البيان الختامي لمؤتمر لندن. وبصراحة أغلب الأخوان والمتابعين هنالك بعض مثل ما تقول التحفظات على هذه النقطة بالذات. الاقتراح الثالث هو أقتل حكما ملكيا مركزيا يكون الملك فيه رمزا لا حاكما، وهذا ما جاء به أيضا البيان الختامي لمؤتمر لندن.
وكيف يعني أصبحت النتائج حاليا؟
الاختيار الرابع هو أفضل الإبقاء على النظام الجمهوري المركزي الحالي مع إعطاء صلاحيات أكبر للإدارات المحلية. لحد الآن أعتقد أن المشاركين ما يقارب 300 شخص، ولكن الغلبة لحد الآن هي الاختيار الرابع.
والاستطلاع مفتوح إلى فترة قادمة أيضا.
احنا نحاول انه الاستفتاء لا يزيد عن 2 أسبوع، لانه عندما يزيد على 2 أسبوع بصراحة ربما يعني يكون هنالك متسع من الوقت للشخص ان يكون يدلي بصوته 2 و3 و4 واكثر. احنا لا نحدد ذلك، نريد ان نكون الاستطلاع موضوعيا قدر الامكان. مسائل الاستطلاع هي مسائل شخصية حسب قراءتي الشخصية للواقع، وحسب ما ارى انه الشارع العراقي، مثلا الشارع العراقي اليوم يضج بمؤتمر لندن وبما تمخر عنه مؤتمر لندن. أنا شخصيا أحدد أن أعطي رأي الشارع العراقي لهؤلاء المسؤولين الذين اجتمعوا سواء كان في مؤتمر لندن أو في مؤتمر أربيل. أريد أن أوصل صوت هؤلاء الناس المغيب إلى هؤلاء الناس الذين اجتمعوا في تلك المؤتمرات. ربما الشخص الموجود في مؤتمر أربيل أو في مؤتمر صلاح الدين أو في مؤتمر لندن لا يسمع صوت الموجود في ديترويت، أو لا يسمع صوت الموجود في كندا أو في الدنمارك، لكن من خلال موسوعة الزقورة ومن خلال هذا الاستطلاع يمكن أن يقرأ رأي الشارع العراقي.
طيب، هل هناك نوع من التجاوب؟ هل تصلكم إشارات من شخصيات معنية بالأمر، ردود فعل؟
ليس دائما، لكنه بعض الأحيان تصلنا من بعض الشخصيات. بصراحة لا أحب أن أدخل في مسائل الأسماء، لكنه لماذا مثلا تم تجنيبي عن بقية الأسماء لربما من هذا الاستطلاع؟ لماذا تم استثنائي أنا شخصيا من قبل أسماء مثلا 9 طرحت؟ يكون ردنا ردا جميلا بأنه أو لربما مثلا شخصا آخر يقول لماذا تقدم فلان على فلان.
طيب، وردود الأفعال أو الرسائل اللي تصلكم من زوار الموقع من المواطنين العاديين من العراقيين، كيف تنظر إلى موقعكم؟
والله الآراء متذبذبة. مثلا أذكر لك حادثة أنه وصلني إيميل من شخص يتهم الموقع بأنه موقع طائفي. كان ردي أيضا ردا جميلا عليه، إنه الأخ الموقع ليس طائفيا ويمكنك أن تتجول في الأبواب الموجودة فيه. رد آخر مثلا يصلني أنتم مثلا المعارضة العراقية، أنتم أناس مثلا غير شرفاء وكذا، وأنتم تتعرضون إلى بلدكم وأنتم عملاء، ومن هذا الكلام أنا نرد عليه ردا جميلا. بعض الإخوان لا يثنون على الموقع ويقيمون الجهد المبذول، خصوصا أننا مثلا لا نطلب دعما ماديا ولا وجاهة ولا رأسا من هذا الموقع، ولو كنا مثلا مدعومين من شخص أو من جهة معينة لكنا على الأقل اشترينا اسما للموقع، ولم نكن على الموقع مجاني هو الجيوسفيد.
لنعود إلى باب إسلاميات، باب حقيقة أنا شفته غني وفي كثير من المصادر.
باب إسلاميات بصراحة أنه ليس نتاجا من نتاجات موسوعة الزقورة، بمعنى أنه هذا الموقع تم مثل ما تقول بالاتفاق مع مواقع أخرى من قبيل موقع شبكة الإمام الرضا وغيرها من المواقع الشيعية. تم الاتفاق مع مدراء هذه المواقع أنه إذا ممكن التعاون معهم في هذا المجال، بحيث أنه بصراحة لا نملك الكتب العقائدية الموجودة فيما يخص مثلا الشيعة في العراق أو في غيرها، فتم أنه الاتفاق معهم على أنه ممكن يرسلون هذه المواد ونرسلها بطريقتنا، لكنه تبقى الواجهة فقط هي لموسوعة الزقورة، وما يحتوي من مواد هي خاصة بتلك المواقع، لأنه لا يتم عليه التغيير أو أي إجراءات أخرى على هذه المعلومات الموجودة في تلك.
ويمكن طبعا الاستفادة من عندها لمن يشاء عن أنه يعمل استنساخ لهذه الصفحات الموجودة وللكتب المنشورة.
والله هذه بصراحة أنه لا تعتمد علينا، وإنما تعتمد على المواقع التي تتم استيرادها، بحيث أنه بعض المواقع ومنها تقريبا بعض الصفحات لدينا في موسوعة الزقورة نضع عليها انه مثلا لا يجوز الاستنساخ الا بالاتصال مع الموقع، لانه مثل ما تعرف انه مثلا احد المواقع، وهذه تقريبا حتى مساعد الزقورة تعاني من هذه المسألة، حينما مثلا انت تسهر الليالي وتتعب نفسك وترهق نفسك وتبحث عن المصادر وتكون صفحة لا تتوخى من وراءها انه يأتي شخص من ورائك في لحظة انه يقوم بسرقة هذه و يرسلها إلى موقع آخر ويتم نشرها على أنه مثلا، ويكتب أيضا في أسفل الصفحة أنه كافة الحقوق محفوظة.
هذه حقيقة ظاهرة يتحدث عنها كثير من مدراء المواقع العراقية الأخرى، يعني ما فكرتوا في إيجاد حل لهذه العملية؟
والله لا أعتقد أن هناك حل، إلا حل مسألة الضمير الإنساني هو الوحيد الذي يتحكم بهذه المسألة، لأن هناك مثل ما تعرف التقنيات الحديثة والدراسات الحديثة والكثير تقريبا أنه شبكة الانترنت العالمية غزت العالم العربي، والكثير من العرب الموجودين الذين يمتلكون المواقع هم في خارج الدول العربية، أي لديهم الإمكانيات المادية ولديهم العقل العربي أيضا الناضج الذي بإمكانه أن يدرس المسألة كيف أنه يتحايل على الموقع ويسرق منه المادة الفلانية. الكتب المنشورة على الانترنت سميناها رفوف المعرفة، كبعض الكتب المنشورة مثلا القصة الكاملة لخروج حسين كامل الذي قام بكتابة مشعان الجبوري في صحيفة الاتجاه الآخر، من ضمنها مثلا محطات من سيرة الزعيم عبد الكريم قاسم الذي نشرته صحيفة الزمان، من قبل هذه الكتب أيضا الموجودة.
إذن في هذا الباب توجد هناك كتب كاملة مصورة،
كتب مصورة كاملة، حيث أنه تم الاتصال مثلا ببعض الإخوان أو بعض المواقع اللي نشرت هذه الكتب، وتم استنساخ هذه الكتب لموسوعة الزقورة، والقسم الآخر لا، فقط نضع المسألة الرابط بحيث أنه الشخص الذي يحب أن يرى هذا الكتاب ويطلع عليه فعليه إلا أن يضغط مثلا على الوصلة الموجودة في المكتبة لموسوعة الزقورة، ثم بعد ذلك يذهب إلى المصدر الرئيسي. بالحقيقة أنه أتمنى ومثل ما يقول ليس ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أتمنى أن يكون هناك موقع عراقي واحد شامل وواسع، وأعتقد أنه أنا سبق وأن يمكن البارحة أرسلت إيميل خاص لكل المدراء المواقع الإخبارية العراقية على شبكة الإنترنت، بحيث بإمكاننا إذا نقوم بإنشاء موقع عراقي واحد وهو شامل، بحيث تكون إدارته ولو كان من مختلف المدراء، بحيث أنه لم يكون هناك المدراء يعني في مكان واحد وفي وقت واحد وفي زمان واحد، تجد انه قسم منهم في كندا والاخر في الدنمارك والاخر في امريكا، هذا يساعد اعتقد على بناء موقع بحيث انه يعمل 24 ساعة وموقع شامل ويحدث خلال 24 ساعة.
وهذا حقيقة أيضا نداء وجهه الكثير من أصحاب المواقع العراقية اللي التقت بهم الإذاعة في حلقات سابقة. الأغلب عبر عن رغبته في إنشاء هكذا موقع موحد، ونحن نتمنى لكم إن شاء الله الوصول إلى هذه الحالة من العمل المتكافئ بيناتكم. وبهذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي، دعا مهاجرون عراقيون من الطائفة الكلدانية يقيمون في ميشيغان، دعوا الإدارة الأمريكية إلى تغيير نظام بغداد. ومن لندن عرض مراسلنا محمد البصري لرغبة عراقيين آخرين يقيمون في المنفى البريطاني بإطاحة نظام الرئيس صدام حسين. أيضا في تقريره عدد من الآراء.
عندما يتم الحديث أو التحاور عن تغيير النظام العراقي بين أي اثنين، فإن عبارة الحرب القادمة تتردد في حديثهما عدة مرات، ذلك أن الحرب هي إحدى وسائل التغيير المطروحة، خصوصا مع تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة بضرورة تغيير النظام الحاكم في بغداد باستخدام القوة. وقد يتفق عدد كبير من المهاجرين واللاجئين والمبعدين العراقيين مع مسألة تغيير النظام العراقي، ولذلك فهم ينشطون في العواصم الغربية هنا وهناك لمحاولة كسب الدعم أو التأييد للإطاحة بالرئيس العراقي ونظامه الحاكم في بغداد. ومن بين هذه التحركات والنشاطات العراقية ما قامت به الجمعيات العراقية المقيمة في ميشيغان، كاليفورنيا، إلينوس، وتينيسي، ومدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة، من أجل إيصال رأي الجالية العراقية للإدارة الأمريكية بضرورة الإطاحة بنظام صدام حسين كي يعيش العراقيون بسلام، كما يقول رمزي جدو الذي التقى ومجموعة من العراقيين كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي وديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، حسب صحيفة الواشنطن تايمز في تقرير لها عن رغبة المهاجرين العراقيين في الولايات المتحدة بتغيير النظام العراقي. ويتفق المهندس العراقي المهاجر إلى بريطانيا علي الكاظمي مع مسألة تغيير النظام العراقي، إلا أنه يرفض الحرب كوسيلة وحيدة لتنفيذ ذلك، ويرى بأن تغيير النظام مسألة تعود للشعب العراقي.
بالتأكيد في حالة تغيير النظام الجاثم وليس الحاكم في بغداد، بالتأكيد فإن الشعب العراقي سوف ينعم بالرفاهية والديمقراطية. لما يمتلك هذا الشعب من المقومات فأكيد راح ينعم بهذا الشيء.
طيب، يعني حسب ما أفهم من كلامك أنك موافق على تغيير النظام، كيف تريد أن يتم التغيير؟ يعني بالحرب أم بطرق أخرى؟
مسألة تغيير النظام، أنا برأيي الشخصي مسألة تغيير النظام مسألة متروكة للشعب العراقي، لأنه في حالة فرض أي تغيير أو في حالة إحنا لا نسي عن التدخل الأمريكي بالتحديد، التدخل الأمريكي في حالة حدوثه وفي حالة حصوله أكيد سوف يملي على العراق ما يريد هذا ما تريد هذه الدولة. وبالتأكيد معروف أن العراق بلد ثري وبلد بلد مطامع لكل دول العالم الاستعمارية إلى مطامع عديدة بالعراق. وحقيقة احنا نقول فاقد الشيخ تعطيه أمريكا هي اللي جابت هذا النظام للعراق، فبالتأكيد أمريكا بعد سقوط ورقة بعد احتراق ورقة هذا النظام أمريكا تريد أن تحاول أن تغير هذا النظام لاحتراق أمام العالم. أكيد إذا أتت بنظام آخر ولا راح يكون مطلق الأمريكا، ومو بالضرورة راح ننعم بالحرية وبالديمقراطية اللي نحلم بها واللي ينشدها الشعب واللي ضحى من أجلها وقدم ملايين القرابين من أجل هذه الحرية.
يعني أفهم من كلامك أنك يعني رافضا لهذه الحرب التي ربما تغير النظام، ولكن ما هي الطريقة التي تراها مناسبة لتغيير النظام؟
أنا برأيي الشخصي مسألة تحييد أمريكا من الصراع هي الوسيلة الوحيدة لإسقاط النظام. أمامنا تجربة ومصداق من الواقع ما حدث في 1991، وأنا كنت أحد المشاركين في اللي حدث بالعراق. اللي ما رأيناه وما سمعنا عنه في ذلك الوقت كان حقيقة يندى له الجبين الأمريكي حياء واستخجالا. لكن كما يقول الشعر أسمعت ونادي تحيا الشعر أمريكا كسياسة وككيان ما لهم غير مصالحهم الخاصة. كان أوعزوا للنظام العراقي بقمع الانتفاضة وبقمع الشعب، معرفة التاريخ للوحشية اللي تنقمع بها الشعب اللي عاد من أمريكا. أمريكا هي أمريكا، ما ممكن تجي أمريكا هسه تجي وبيديها مفاتيح السلام وتقول للشعب العراقي تفضلوا. ممكن أمريكا تساعد في ضرب المراكز الأساسية للنظام من أجل أضعافه ومن أجل قيام الشعب بدوره من إسقاط هذا النظام.
كان هذا المهندس علي الكاظمي أحد المهاجرين العراقيين إلى بريطانيا. وتضيف الواشنطن تايمز بأن علاء فائق وهو يدير مكتبا عقاريا في آن أربر في الولايات المتحدة بأنه يريد السلام في العراق. ويضيف علاء مخاطبا دعاة السلام: إذا كنتم تريدون السلام فلا يمكنكم أن تؤيدوا صدام. وتكمل الصحيفة بأن جمعيات عراقية من المسلمين والمسيحيين المقيمين في الولايات المتحدة وجهوا رسالة شكر لمستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس بعد أن دعتهم للبيت الأبيض ليوصلوا رسالتهم إلى المظاهرات التي تنادي بالسلام والعدالة التي خرجت باسم الشعب العراقي. مفاد تلك الرسالة بأن التظاهرات إنما تدعم ديكتاتورا شموليا يشجع الإرهاب حسب الصحيفة، وهو الأمر الذي يتفق معه الأستاذ عبد الحليم الرهيمي الكاتب المحلل السياسي في لندن.
في واقع الحال هذه الجمعيات ليست لوحدها، وإنما معظم قوى وفصائل المعارضة العراقية تعبر عن ذلك بالبيانات والمقالات، وكذلك الكثير من المثقفين العراقيين التي حصل في الندوات والمؤتمرات تؤكد على أن هذه المظاهرات بأغلبيتها الغالبة هي في خدمة الدكتاتورية، في خدمة نظام صدام. طبعا هذا لا يعني أن هنالك 95% من المتظاهرين هم فعلا مخلصون وناس ذوي نوايا حسنة وطيبة، ولكن ليس هؤلاء هم الذين حركوا هذه التظاهرات، وإنما الذي يحركها أحزاب وقوى ودول وأجهزة مخابرات تريد وجدت فرصة في مأساة الشعب العراقي أن تصفي حساباتها مع الولايات المتحدة. اليسار الدولي الذي فقد مناصبه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يلعب دورا أساسيا في قيادة هذه المظاهرات. الأصولية الدينية المتشددة أو خلايا بن لادن المنتشرة في كل أنحاء العالم تحرك من وراء الستار هذه التظاهرات. جماعات الدينية في مصر والأردن تعلن صراحة أنها تقف وراء هذه المظاهرات. فإذا هنالك متضررون يريدون أن يواجهوا الولايات المتحدة لهذا السبب أو ذاك باسم الشعب العراقي. ولذلك فإن ما تقوله الجمعيات العراقية في الولايات المتحدة هو تعبير عن واقع حال وإدراك واعي وحقيقي وصحيح لجميع هذه المظاهرات التي لا تريد الخير للشعب العراقي، وإنما تريد أن تخدم نظام صدام. هذا إذا لم نقل أن معظم المظاهرات في المنطقة العربية التي خرجت وهي قليلة كانت بتمويل مباشر من نظام صدام. عندنا أسماء كثيرة واضحة مثل معن بشور في لبنان، ليث شبيرات في الأردن، جماعة الإسلامية في الأردن، حماس في فلسطين، الجماعات الإسلامية أو الدينية في المتشددة في مصر، هذه تقبض، ومصطفى ذكري. جميع هؤلاء حقيقة يقبضون ثمن هذه المظاهرات على حساب الشعب العراقي وخدمة للدكتاتور والنظام صدام.
طيب أستاذ حليم، يعني هم يقولون إنما خرجوا لإيقاف الحرب ضد الشعب العراقي، وأنت الآن يعني تقول إنما هم خرجوا لمصلحة ذاتية وربما لهناك ما يشبه التعاون والتفاهم مع النظام العراقي. هل نستطيع أن يعني هل يمكن اللجوء إلى حلول أخرى لتغيير النظام لتجنب الحرب كإجراء انتخابات مثلا تحت إشراف الأمم المتحدة؟
نعم، يعني نتمنى في تقديري استطيع القول ان الأكثرية الساحقة للشعب العراقي كما هي وحدها الحقيقة لا تريد ان تقع الحرب، ولكن اذا كان لابد من إطاحة هذا النظام والتخلص من شروره فيقول لك فليكن الحرب. هنالك احتمال واحد ووحيد وسبيل واحد ووحيد، هو أن يتنحى هذا النظام. أنا في تقديري مبادرة الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية هي المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تجنب العراق والمنطقة من شرور حرب، لأن مغادرة نظام صدام سيفقد الحرب مبرراتها، وبالتالي يمكن هنالك تأتي حكومة وطنية لتستجيب لتنفيذ القرارات الدولية وتسليم أسلحة دمار شامل. أما ما يتحدث عن الانتخابات فبالتالي لا يمكن إجراءها حتى وإن تدخلت الأمم المتحدة، لأن نظام صدام خلال 35 سنة لم يسمح بهذه الانتخابات، فإذا ما سمح الآن فهو سماح تكتيكي ولن يعبأ بالنتائج التي ستخرج، وبالتالي الأمم المتحدة لا تستطيع أن تضبط إقامة انتخابات نزيهة بوجود نظام صدام. أما إذا أرادت أن تقيم انتخابات نزيهة فعليها أن تزيح هذا النظام، وهذا النظام لن يزاح إلا بالحرب، وبالتالي سنرجع إلى نقطة الصفر، لأن النظام صدام هنالك مجموعات معارضة تطبل النظام وتنظر له وتؤيده وتخرج المظاهرات لصالحه، وذهبت للتعاون معه ورفضها رفضا باتا ونبذها، وهرب معظمها إلى باريس وإلى الأردن وإلى أماكن أخرى، لأن نظام صدام لم يسمح بأي هامش صغير لقوى تزعم أنها معارضة. فكيف يسمح للشعب العراقي بالانتخابات؟ الانتخابات حقيقة غير ممكنة، وهذا شعار في تقدير الذي يطرحونه شعار مضلل، ولا يمكن القضاء على نظام صدام إلا بالقوة العسكرية التي تستهدفه شخصيا ومواقع السيطرة لديه دون أن تنال أو تضر الشعب العراقي والبنية التحتية للمجتمع العراقي.
كان هذا الأستاذ عبد الحليم الرهيمي الكاتب والمحلل السياسي في لندن. ويقول سلام جعفر، وهو طبيب ترك العراق منذ عام 1980، يقول أن دعاة السلام الذين يدعمون حقوق الإنسان لم يفعلوا أي شيء للشعب العراقي، مضيفا بأن العراقيين قد تعبوا من عدم استطاعتهم قول الحقيقة خوفا على الأهل والأقارب في العراق. وأشار سلام جعفر إلى تصريحات العراقيين في داخل العراق لوسائل الإعلام المختلفة حول رفضهم الحرب، وذلك لعلمهم بوجود رجال السلطة من حولهم، الأمر الذي يعني الموت كما يقول سلام جعفر بالنسبة لمن يخالف السلطة في الرأي. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. سيدتي سادتي، تقريران منفصلان لوكالة انباء عالمية تناولا موضوع التصريحات الرسمية العربية التي بدأت تتسم بالشفافية والخطط الامريكية لاعادة اعمار العراق بعد الحرب المحتملة. التفاصيل في العرض التالي الذي اعده ويقدمه ناظم ياسين.
يبدو ان شبح الحرب المحتملة ضد العراق ادى الى توحيد الخطاب السياسي العربي على نحو جعل المسؤولين العرب يدلون بتصريحات متزايدة عن امور كانت تعتبر من المحرمات لفترة طويلة من الزمن. هذا ما ورد في تقرير بثته وكالة فرانس بريس من دبي اليوم، وقالت فيه ان بين المواضيع الحساسة التي يتم التحدث عنها الان بشكل علني في جميع انحاء المنطقة ومن قبل المتطرفين والمعتدلين على حد سواء، الوجود العسكري الامريكي في الاراضي العربية ورحيل الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة. لكن مثل هذه الشفافية لا تصل الى حد التحول الديمقراطي الذي تأمل واشنطن ان يتحقق في العالم العربي نتيجة لتحرير العراق من قبضة صدام. اما فكرة تقسيم العرب الى معسكرين احداهما متطرف والآخر معتدل فقد تعرضت للسخرية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد في الخطاب الذي ألقاه الاثنين أمام برلمان بلاده. فرانس بريس وصفت خطاب الأسد بأنه الأخير في سلسلة التصريحات العامة التي تصدر عن زعماء شباب في المنطقة وتتسم بالقطيعة عن الطرق السرية التي كان آباؤهم ينتهجونها. التقرير أشار إلى أن سوريا التي يعتبرها الغرب من الدول المتطرفة لم تحصل حتى على اليسير مما طلبته في القمة العربية التي انعقدت بمصر في الأول من آذار، وهو عدم السماح للولايات المتحدة باستخدام منشآت في أراضي الدول العربية في الحرب المحتملة ضد العراق بحسب ما ذكر الرئيس الأسد في خطابه. واتفق الزعماء العرب بدلا من ذلك على عدم المشاركة في مواجهة عسكرية بحسب ما ورد في البيان الختامي للقمة. وفي هذا الصدد نقلت فرانس برس عن الأسد قوله: إن الدول العربية لن تشارك في العمليات القتالية الفعلية لسبب بسيط، هو أن أمريكا لا تحتاج مشاركة من أحد على حد تعبيره. وأضاف قائلا: إن الصحافة البريطانية تقوم بعمل أفضل من العرب أنفسهم في المعارضة الفاعلة للحرب المحتملة. التقرير الذي بثته وكالة فرانس برس يشير أيضا إلى المبادرة التي صدرت عن دولة الإمارات العربية المتحدة ودعت فيها صدام بشكل علني إلى التنحي لتجنيب العراق عملية غزو أمريكية. وزير الإعلام الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رد على فشل القمة في مناقشة الاقتراح، رد بالقول: إن بعض الدول العربية تدعم المبادرة بشكل سري ولكنها لا تمتلك الجرأة على إعلان موقفها. إحدى شبكات التلفزيون الإخبارية العربية سألت الوزير الإماراتي الشاب عما سيكون موقف بلاده لو أن طرفا ثالثا طلب من والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن يتنحى، فأجاب قائلا: لا أعتقد أن مثل هذه المقارنة ستكون مقبولة من أي عربي، وما أستطيع قوله هو أن القيادة الشجاعة تتخذ القرارات الشجاعة في الوقت الملائم، ويمكنني التأكيد أن القيادة في دولة الإمارات لديها الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب على حد تعبيره. وكالة فرانس برس تشير في تقريرها إلى أن تصريحات صدرت عن مسؤولين من السعودية التي يصفها منتقدوها بأنها مملكة الصمت بدأت تتسم بالصراحة، وقالت إن ملايين المشاهدين في العالم العربي الذين اعتادوا على سماع تصريحات مروعة من الزعيم الليبي معمر القذافي دهشوا حينما تعرض القذافي نفسه إلى ملاحظات جريئة من قبل ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في قمة شرم الشيخ، الذي سأله بشكل مباشر: من الذي أتى بك إلى السلطة؟ وكان المسؤول السعودي يرد بذلك على قول القذافي بأن الملك فهد أبلغه بعد غزو العراق للكويت في عام 1990 بأنه كان مستعدا للتحالف مع الشيطان من أجل الدفاع عن بلاده. وفي تقرير آخر بثته من واشنطن أفادت وكالة فرانس برس بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طلبت من مجموعة صغيرة من الشركات الأمريكية تقديم عروض لعقود تبلغ قيمتها 900 مليون دولار في إطار خطة لإعادة إعمار العراق بحسب ما أعلنت ناطقة باسم هذه الوكالة. إيلين يونت أوضحت الاثنين أن الوكالة أطلقت استدراج عروض مفصل لهذه الخطة مؤكدة ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس، ومفاده أن لدى إدارة الرئيس جورج دبليو بوش خطة لتعمير العراق بعد الحرب. وقد وردت هذه الخطة في وثيقة من 13 صفحة بعنوان رؤية لعراق ما بعد الحرب، وزعتها الوكالة الأمريكية التنمية الدولية على بعض الشركات وعدد محدود من الأشخاص في واشنطن. التقرير أشار إلى أن الخطة تتحدث عن المباشرة بعد انتهاء الحرب بتنفيذ مشاريع بناء لترميم شبكات المياه والطرق والمرافق والمستشفيات والمدارس. ويفترض إنجاز هذه المشاريع في غضون 18 شهرا. الناطقة يونت أضافت أن الوكالة طلبت تقديم عروض لأنواع مختلفة من السلع والخدمات تتضمن مشاريع مرافق بحرية ومطارات ومدارس وخدمات تربوية وصحية بحسب تعبيرها. كما شددت على أنه نظرا للطابع الملح والخاص لهذه الأعمال فإن الوكالة ستضع إجراءات محدودة لاختيار الشركات وإرساء العقود. وأضافت قائلة: لكن القانون يمنعنا من إعطاء معلومات خاصة حول عملية الاختيار الجارية حاليا. وامتنعت الناطقة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تأكيد التفاصيل التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، ولا سيما أسماء الشركات الخمس التي تم الاتصال بها للمشاركة في استدراج العروض. فرانس بريس نقلت عن الصحيفة الأمريكية أن هذه الشركات هي هالي بيرتون وبكتل وفلور ولويس برجر وبارسنز. اثنتان من هذه الشركات وهما بكتل وفلور اكدتا تسلم طلب تقديم العروض. واشارت فرانس بريس الى ان احدى الشركات وهي هالي بيرتون امتنعت عن التعليق، وكانت هذه الشركة حتى العام 2000 بادارة نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني الذي استقال من منصب رئيس مجلس ادارتها للانضمام الى فريق الرئيس بوش. شركة لويس برجر امتنعت ايضا عن التعليق على تقرير الصحيفة. اما ايرين كولمان الناطقة باسم شركة بارسنز فقد صرحت بان شركتها تبدي اهتماما بهذا النوع من الاعمال، مشيرة الى مساهماتها السابقة في مشاريع اعمار في البوسنة وكوسوفو، لكنها لم توضح المزيد بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس.
أما الآن أعزائي المستمعين فأترككم مع زميل جهاد عبد الكريم وهو يقدم عرضا لتحقيق من قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة عن التسهيلات التي تقدمها ألمانيا للقوات الأمريكية في حال شن هجوم على العراق بالرغم من موقف برلين المناهض للحرب.
بعد مرور 11 عاما على نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، ما تزال الولايات المتحدة تحتفظ ب70,000 جندي متمركزين في ألمانيا، وقد تم نقل الآلاف منهم إلى منطقة الخليج في غضون الأشهر الثلاثة الماضية استعدادا لحرب محتملة ضد العراق. وسيعود هؤلاء الجنود إلى ألمانيا ثانية عندما تضع الحرب أوزارها لينضموا إلى زوجاتهم وأطفالهم المستقرين هناك. ويقول بعض المسؤولين أن وجودهم هذا يعني أن ألمانيا مرتبطة بشكل غير مباشر بالتحشدات العسكرية الجارية في الخليج، بالرغم من أن برلين رفضت تقديم دعم لحرب ضد العراق سواء كان هذا الدعم ماليا أو على شكل مشاركة بقوات عسكرية. وتقول هايدا ليندا شميت التي تقود جماعة المرأة الألمانية الأمريكية: برغم أن أكثر من 70% من الألمان يعارضون الحرب على العراق فإنهم يتعاطفون مع زوجات وأطفال الجنود الأمريكيين. وأضافت: الجنود الأمريكيون جزء من الحياة الطبيعية في عموم ألمانيا، وهم يرتادون المطاعم ويشاركون في مهرجاناتنا، وهم أعضاء في نوادي الصيد كذلك، وعليه فمن الطبيعي أن ندرك كم تشعر زوجاتهم وأطفالهم بالقلق عليهم حين يرحلون للقتال في الحرب. قائد القوات الأمريكية في أوروبا جنرال جيمس جونز قال للصحفيين في مقره بشتوتغارت أن جنوده يتلقون دعم وتعاطف الألمان في المدن والقرى حيثما يعيشون بصرف النظر عن الاختلافات السياسية ما بين الحكومتين. ويذكر أن الولايات المتحدة 96 منشأة عسكرية في ألمانيا، بما في ذلك قواعد المشاة والمطارات العسكرية ومساحات واسعة من الأراضي في الأرياف التي تستخدم لإجراء المناورات. أما القواعد فتضم المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والمحلات التجارية والمنشآت الرياضية، وتقع أغلب هذه المنشآت قرب المدن الصغيرة والقرى. وبالرغم من الخلافات السياسية بشأن الحرب على العراق، وافقت برلين على أن تستخدم الولايات المتحدة قواعدها الجوية الضخمة في رامشتاين قرب كايزر سلاوترن وفي راين مين قرب فرانكفورت كمحطات توقف ومرور للطائرات التي تنقل الجنود والمعدات العسكرية إلى الخليج. وقالت بيلا أندا الناطقة باسم الحكومة الألمانية أمس إن بمقدور الولايات المتحدة الاستمرار في أن تفعل ذلك إذا ما قررت الذهاب إلى الحرب دون تفويض من الأمم المتحدة. وقالت العقيد كريستين برويت قائد القوات في قاعدة راين مين في فرانكفورت إن هناك مشاكل معدودة ما بين أفراد القوات وسكان المدينة، وقارنت ذلك مع ما مرت به من تجربة مريرة في الفلبين في عام 88 عندما أدت الاحتجاجات الموجهة ضد الأمريكيين إلى إغلاق قاعدة جوية هناك. ويتم نقل العديد من الجنود الأمريكيين الذين يصابون في أي حرب إلى المستشفى العسكري الأمريكي في لاندفير قبل أن ينقلوا إلى الولايات المتحدة. ويقول الأطباء العاملون في هذا المستشفى إن المزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية قد تم شحنها إلى المستشفى في الأسابيع الأخيرة. وبالرغم من العلاقات الجيدة التي تربط السكان المدنيين الألمان بأفراد القوات الأمريكية إلا أنه تم اتخاذ بعض إجراءات الحيطة والحذر خشية تنفيذ أعمال عنف محتملة ضد الأمريكيين. فقد أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقوم بحراسة المدنيين الأمريكيين في مناطق السكن العسكرية وحمايتهم من عمليات احتجاج محتملة إذا ما ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب. وفي الشهر الماضي تم شحن المئات من الدبابات والعربات المدرعة الموجودة في ألمانيا إلى الخليج عن طريق ميناء روتردام الهولندي بدلا من استخدام الموانئ الألمانية لتجنب مسيرات احتجاج محتملة. وتم فرض تعتيم إعدامي على خطوط القطارات ومواعيد عمليات نقل الجنود الأمريكيين الموجودين في ألمانيا إلى الخليج عن طريق موانئ هولندية أيضا. ولكن مع كل هذا حصلت بعض الاحتجاجات. مسؤولون في مقر قيادة القوات الأمريكية في شتوتغارت قالوا إن الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا سينتهي قريبا، وأكد الجنرال جونز ما أوردته تقارير صحفية قبل أيام من أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بدراسة عروض لتقليل وجودها العسكري الضخم في ألمانيا وأوروبا الغربية الذي تأسس أثناء الحرب الباردة، وتفكر واشنطن بإنشاء جيش قابل للحركة بشكل أكبر يتمركز في شبكة من القواعد العالمية في عموم العالم بحيث يكون بإمكانهم التحرك سريعا عند تفجر أزمة ما.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
ليالي ما اصبر بعد علي دهان وحدك عايش بفكري وخيالي
سيداتي سادتي طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره في براغ احييكم واقدم لحضراتكم نشره باهم الاخبار. اعلن زعيم حزب العداله والتنميه الحاكم في تركيا رجب طيب اردوغان انه قد تم تكليفه بتولي رئاسه مجلس الوزراء التركي وتشكيل حكومه جديده. وقال أردوغان للصحفيين اليوم بعد لقاء مع الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر أنه سيقدم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة بأسرع وقت، مضيفا أنه سيدخل تعديلات وزارية. على صعيد آخر قال رئيس الوزراء التركي الذي انتهت ولايته عبد الله جول أن الحكومة الجديدة التي سيرأسها رجب طيب أردوغان ستقرر ما إذا كانت ستدعو إلى إجراء تصويت جديد في البرلمان حول السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية كنقطة انطلاق لشن هجمات محتملة على العراق. أعلن الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي أري فليشر أنه من غير الوارد تمديد المهلة المتاحة للعراق لتنفيذ القرارات الدولية لمدة شهر آخر، مشددا على أن عملية التصويت على مشروع قرار جديد بشأن العراق ستتم خلال هذا الأسبوع. من جهة أخرى اعتبر الرئيس الصيني جان زيمينغ في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك اعتبر أنه من غير الضروري إصدار قرار دولي جديد يسمح بشن حرب ضد العراق. على صعيد ذي صلة أشادت فرنسا بموقف رئيسها جاك شيراك بعد أن وعد في حديث تلفزيوني بث اليوم وعد أن تستخدم بلاده حق النقض الفيتو ضد أي قرار دولي يخول شن حرب على العراق. وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء الباكستاني ظفر الله جمالي اليوم أنه سيكون من الصعب على بلاده دعم الحرب المحتملة على العراق، لكن جمالي لم يحدد موقف بلاده التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن من عملية تصويت محتملة بشأن قرار جديد حول الأزمة العراقية. إلى ذلك نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر دبلوماسي في باريس أن غينيا والكاميرون أكدتا تأييدهما الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأمريكي البريطاني الأسباني الذي يفتح الطريق أمام شن حرب على العراق. المصدر الدبلوماسي أوضح أيضا أن أنغولا لم تحسم أمرها بعد وأنها ما زالت مترددة للغاية. في المقابل أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها حصلت على دعم الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن، في حين قالت باريس عكس ذلك وأعلنت أن الدول المعنية تفكر بمهلة جديدة، الأمر الذي يرفضه البيت الأبيض. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. قال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام أفراد الجيش النظامي العراقي في مرحلة ما بعد صدام لإعادة إعمار العراق. المسؤول الأمريكي صرح أيضا لوكالة رويترز الأنباء التي لم تكشف عن هويته أن واشنطن تعمل على توظيف العراقيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وكذلك في أماكن أخرى في أوروبا للمساعدة في جهود التنسيق والجهود الإنسانية التي ستبدأ بعد الحرب. رويترز أشارت أيضا إلى أن أفراد الحرس الجمهوري وقوات الحرس الجمهوري الخاصة القريبة من الرئيس صدام حسين لن تكون جزءا من هذه العملية، وأضافت أيضا أن الولايات المتحدة تعتزم دفع أجور للجيش العراقي وقوات الشرطة والقضاء. نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول دفاعي أمريكي أن طائرات مطاردة عراقية أقلعت بشكل مفاجئ اليوم أثناء قيام طائرتي U2 بمهمة مراقبة فوق العراق ضمن إطار عمليات التفتيش وضمن المسار المسموح به. المسؤول أوضح أيضا أنه قد تم استدعاء الطائرتين إلى قاعدتهم لأسباب أمنية. قال المتحدث باسم المفتشين الدوليين في العراق هيرو يواكي إن فرق التفتيش ما زالت تنتظر الرد العراقي على عدد من القضايا المعلقة بشأن نزع الأسلحة بما فيها مسائل متعلقة بغاز الأعصاب VX والجمرة الخبيثة. يواكي أعلن أيضا أن المفتشين الدوليين قاموا اليوم بالإشراف على تدمير 3 صواريخ أخرى من طراز الصمود 2 ليصل إجمالي عدد الصواريخ العراقية التي تم تدميرها منذ الأول من هذا الشهر إلى 55 صاروخا. أعلنت بلجيكا اليوم أنها رفضت طلبا تقدمت به الولايات المتحدة بطرد دبلوماسي عراقي، هو واحد من طلبات عدة بطرد دبلوماسيين عراقيين للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسسية قدمتها واشنطن في الفترة الأخيرة لدول أخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية لوكالة رويترز للأنباء إن بروكسل لم تجد أي مبرر للطرد، وأضاف أيضا أن الطلب استند إلى مزاعم أمريكية بأن الدبلوماسي شارك في أنشطة لا تتناسب مع وضعه الدبلوماسي. هذا وقد امتنع المتحدث باسم الخارجية البلجيكية عن الخوض في تفاصيل بشأن المزاعم أو الكشف عن هوية الدبلوماسي العراقي. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها ناقشت مع الوكالات الإنسانية في المملكة العربية السعودية والكويت سبل مواجهة تدفق محتمل للاجئين العراقيين في حال وقوع حرب. وتقدر المفوضية عدد اللاجئين العراقيين الذين يمكن أن يغادروا بلادهم في حال نشوب الحرب بنحو 600,000 لاجئ، وتوقعت أن يتوجهوا بشكل خاص إلى إيران وتركيا مع بضعة آلاف إلى الأردن وسوريا. ويذكر أن المملكة العربية السعودية والكويت أعلنتا بأنهما لا تنويان فتح حدودهما أمام لاجئين عراقيين، لكنها على استعداد لتقديم المساعدات لهم على الجانب العراقي من الحدود. في السياق ذاته نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني محمد الحديد أن جمعية مستعدة لتأمين احتياجات 10,000 لاجئ عراقي أو من جنسيات أخرى في حال اندلاع حرب ضد العراق. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأردنية أعلنت سابقا عن موافقتها على إقامة مخيمين أحدهما للاجئين والثاني للعابرين من رعايا دول أخرى على أن تكون إقامتهم في الأردن مؤقتة. قالت السفارة العراقية في البحرين أن وكلاء المخابرات الأمريكية والبريطانية في المملكة يضغطون على الدبلوماسيين العراقيين لكي يتخلوا عن بلادهم. وقال بيان للسفارة العراقية إن الدبلوماسيين العاملين في البحرين تعرضوا للمضايقة وجرى اعتراضهم أمام منازلهم من جانب عناصر المخابرات الأمريكية والبريطانية الذين قاموا بمساومة الدبلوماسيين العراقيين بالتعاون مع واشنطن ولندن في الحملة ضد العراق، أو أنهم سيلقوا مصيرا مجهولا حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن على العراق أن يثبت عدم امتلاكه أسلحة دمار شامل إذا ما أراد تجنب الحرب. وقال البرادعي في مؤتمر صحفي عقد اليوم في فيينا إن الكرة الآن أصبحت في ملعب العراق، وأن على بغداد أن تقدم للمجتمع الدولي الأدلة على خلوها من أسلحة الدمار الشامل وبخاصة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لي حضراتكم مستمعي الكرام نشرة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.